زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن آداب العطاس، وأن العاطس يقول الحمد لله والحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين، وأن التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وأنه يقول يرحمك الله لمن قال الحمد لله، وأن هذا التشميت فيه وعظ للعاطس، لأن قوله يرحمك الله فيه إشعار بحاجته لرحمة الله، وهذا ما يحتاجه المذنب وغير المذنب. وذكرنا أن السلف رحمهم الله كانوا يعظمون هذه السنة، وهي سنة التشميت، حتى أن أبا داود رحمه الله كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله لأجل اتجاه الهواء مثلا، سمعه ولم يمكن لذلك أن يسمع الرد، فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس وشمته، ولما سئل عن ذلك قال لعله يكون مستجاب الدعوة. وذكرنا أن تشميت العاطس قال بعض العلماء أنه واجب على كل واحد سمعه، واستدلوا بحديث كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وقال بعضهم أنه على الكفاية، يعني لو واحد من الموجودين شمت العاطس وقال يرحمك الله يكفي عن البقية. وذكرنا أن السنة إذا ما قال العاطس الحمد لله أن لا تقول له يرحمك الله، السنة ترك تشميته، وهذا من نوع التعزير بعدم الرد. ولكن قد يتخذ الإنسان مع الناس سبيلا آخر، كما ورد عن ابن مبارك رحمه الله أنه عطس رجل عنده فلم يحمد الله، فقال له عبد الله بن مبارك ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ فقال الحمد لله، قال يرحمك الله. فهذا أسلوب آخر في تذكير من نسي أن يقول الحمد لله. ولذلك قال عدد من العلماء أن العاطس إذا لم يحمد الله يذكر، وقال بعضهم لا يذكر لأن الحديث ما ورد فيه التذكير، وأنه لما عطس رجلان عنده قال لأحدهما يرحمك الله والآخر ما شمته، فقيل له لما؟ فقال أما هذا فحمد الله فشمته، وأنت لم تحمد الله، فقالوا إنه ما ذكره. على أي حال مسألة واسعة، يعني هو إذا ذكره أو ما ذكره لا حرج في الأمرين، لكن ما هو الأفضل؟ هذا هو الذي اختلفوا فيه، فقال بعضهم لا يذكر للحديث، وقال بعضهم لا بأس بتذكيره لعمومات الشريعة، عمومات الشريعة من تذكير الناس. تكلمنا على قضية إذا عطس أكثر من مرة، إذا عطس أكثر من مرة فهل يقال له يرحمك الله مرة واحدة أو عدة مرات، خصوصا إذا تكرر العطاس بشكل متتابع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للثالثة العاطس قال أنت مزكوم، قال له في الثالثة أنت مزكوم. طبعا إيش الفائدة من هذا؟ أن يعرف العاطس أنه إذا ما شمت الآن لماذا لم يشمت، إذا عطس بعد الثالثة لا يشمت، فلماذا لا يشمت؟ فقيل عندما نقول له أنت مزكوم فإننا نخبره بهذه الكلمة أننا لا نشمت بعد الثالثة. طيب إذا زاد عن الثلاث، وإذا ما زاد، يعني واحد عطس مرة ثم عطس مرة ثانية ثم عطس مرة، فيقال له عن كل مرة قال فيها الحمد لله يقال يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، فيكرر الحمد بعدد العطاس ويكرر التشميت بعدد حمده. العاطس يكرر الحمد بعدد العطاس، والمشمت يكرر التشميت بحسب حمده. طيب قلنا في قضية إذا عطس والإمام يخطب يوم الجمعة فماذا يفعل؟ يحمد الله في نفسه. قلنا إن المرأة الأجنبية الشابة يترك التشميت، وأن ترد هي على المشمت كذلك للفتنة كما قال العلماء في السلام. أما الكبيرة في السن والعجوز فإنها تشمت وترد وتقول يهديكم الله واستحبالكم. وقلنا غير المسلم إذا عطس يقال له يهديكم الله واستحبالكم، ولا يقال يرحمكم الله لأنه كافر. طيب، وإذا كان في الخلاء لا يذكر الله في الخلاء، فقالوا يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، ممكن أن يؤخر الحمد إلى ما بعد الخروج. وقلنا أيضا إن من السنة غض الصوت في العطاس وتغطية الفم، وأن هنالك من الجراثيم أو الفيروسات التي تخرج عند العطاس، فتغطية الفم عند العطاس لئلا تنتشر، وكذلك غض الصوت، هذا من السنة. وبعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى موضوع آخر، وهو موضوع الشرب، وقد ذكر فيه أحاديث. وموضوع الشرب طبعا فيه بعض الإشكالات في قضية الشرب قائما، وما هو الحكم فيما شرب قائما، وهل ما حكم الشرب قائما أصلا، وبعد ذلك مسألة الأكل واقفا ما حكمه، وهل هو أخف أو أسوأ من الشرب قائما، ومسألة ما ورد من الاستقاء لمن شرب قائما. وكذلك المصنف رحمه الله ذكر بعدها مسألة التنعل وأحاديث المتعلقة بالتنعل، وهذه فيها مسائل في قضية اللبس باليمين والخلع بالشمال، وقضية المشي حافيا، وقضية عدم المشي بالنعل الواحدة، وما هي الحكمة من ذلك. فهذه آداب وردت في قضية الانتعال. قبل أن ننتقل، هل هنا بقي شيء في مسائل العطاس؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 11 من باب الأدب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. رواه مسلم. الآن الكتاب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ بن حجر العسقلاني، في آخره كما قلنا هو أحاديث فقهية، في آخره ألحق بابا عن الأدب في أحاديث كثيرة، وفيه أيضا أنواع من الآداب والأخلاق بل والمواعظ أيضا. حديث لا يشربن أحد منكم قائما ورد في صحيح مسلم بلفظ لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، ولعل ابن حجر رحمه الله حذف هذه الزيادة طبعا عمدا لوجود خلاف في صحتها، فقد ضعفها القاضي عياض والباجي وغيرهم من المعاصرين الألباني أيضا، وقال: وقد صح النهي عن الشرب قائما في غير ما حديث عن غير واحد من الصحابة ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاء ليس فيه ذكر النسيان، فهذا هو المستنكر من الحديث، السلسلة الضعيفة. إذن فمن نسي فليستقي، هناك أحاديث أخرى فيها أمر بالاستقاء لكن غير مربوطة بالنسيان، هذا المربوط بالنسيان فمن نسي فليستقي فيه كلام وإشكال، لأن الناس إيش؟ معذور، فلماذا يؤمر بالاستقاء؟ من الأليق أن يؤمر بالاستقاء؟ المتعمد. وقريب من هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، وفي لفظ آخر له أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعونا نقول مرة أخرى، وقريب من حديث الباب الذي هو لا يشرب أن أحد منكم قائما فقط، رواية مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. إذن لا يشربن أحد منكم قائما أو نهى أن يشرب الرجل قائما هذه متقاربة، لأن النهي يأتي بصيغة لا الناهية. وفي لفظ آخر له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وما رواه أحمد عن أبي زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قه. هذا فعل أمر للاستقاء. فقال: لما؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وهذا الحديث يدل على النهي عن الشرب قائما، بل ظاهر هذا الحديث التشديد، حتى قال بعض من ظاهره يفيد التحريم، لكن وردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شرب قائما. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني. وعند البخاري عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة. طبعا علي كان في الكوفة، كان في أرض العراق في مدة من حياته رضي الله عنه، في آخر عمره، فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. الآن عندنا أحاديث فيها تعارض في ظاهرها، ومن المهم جدا إذا بحثنا أي مسألة أن نستقصي الأحاديث الواردة فيها ليتبين الحكم، فقد تكون هنالك أحاديث ناسخة وأحاديث منسوخة، وقد يكون الحديث الذي فيه النهي يحمل على الكراهة، والحديث الذي فيه الفعل يحمل على الجواز، وغير ذلك من الاحتمالات، مثلا العام والخاص. فإذا ما يمكن أن نعرف بوضوح الحكم إلا إذا جمعنا الأحاديث والنصوص الواردة في المسألة، وهذه قاعدة. إذا أردت أن تعرف حكم المسألة بدقة فعليك أن تجمع كل ما ورد من النصوص الصحيحة في هذه المسألة ليتبين لك الحكم، وإلا يقع خطأ. هذه المسألة الآن عندنا في أحاديث فيها نهي عن الشرب قائما، وفي أحاديث فيها الجواز، فما هو الموقف منها؟ للعلماء مع هذه النصوص مسالك، فمنهم من سلك مسلك الترجيح. طبعا إذا سلك مسلك الترجيح ستقول هذا المعتمد والآخر غير معتمد، لأنه ضعيف، لأنه أقل قوة، شاذ، ونحو ذلك. فممن سلك مسلك الترجيح الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وأبو الوليد الباجي، والقاضي عياض، وضعفوا أحاديث ماذا؟ النهي والإباحة؟ ضعفوا أحاديث النهي، لأنهم يقولون بماذا؟ بالجواز، يقولون بالجواز، ولذلك ضعفوا أحاديث النهي. ونلاحظ طبعا أنهم على مذهب مالك رحمه الله في الجملة. والقاضي عياض قال: لم يدخل مالك في موطئه ولا البخاري في صحيحه أحاديث النهي عن الشرب قائما، وأدخل إباحة ذلك قائما من الأحاديث والآثار، إذ لم يصح عندهم النهي عن ذلك. طيب، إذن أحاديث النهي عن الشرب قائما لم تصح عند مالك رحمه الله والبخاري، لكونهما لم يخرجا هذه الأحاديث في كتابيهما. ولكن هذا القول لا يسلم، لأنه هل يشترط أن أي حديث ليس في صحيح البخاري البخاري يضعفه؟ لا. هل يشترط أن أي حديث ما هو موجود في موطأ مالك، يعني الإمام مالك، أعرض عنه لضعفه؟ لا. فهناك احتمالات أخرى، ومنها أنه لم يصل إليه الحديث، ومنها أنه اكتفى بالراجح مثلا، ومنها أنه مثلا أخرج أحاديث النسخ ولم يخرج الأحاديث عن المنسوخ فاكتفى بالخلاصة والنتيجة، ومنها أنه لم يقع له يعني من طريقه هو هذه الأحاديث مثلا. على أي حال احتمالات كثيرة، فلا يشترط أنه إذا لم يخرج أحد من الأئمة حديثا ما في كتابه يعني أنه ضعيف، ما يشترط. المسلك الثاني مع هذه الأحاديث التي جاء فيها النهي مع الأحاديث التي جاء فيها إباحة، المسلك الثاني النسخ، ادعاء النسخ. فأحاديث النهي منسوخة أو أحاديث الجواز هي المنسوخة. الذين قالوا بالنسخ عامتهم على أن الناسخ هو أحاديث الجواز، وبالتالي سيلتقون مع الفريق الأول الذي يرجح من البداية ويقولون بالجواز وأن أحاديث النهي لم تثبت. الفريق الثاني قالوا أحاديث النهي ثبتت لكن أحاديث الجواز نسخت، فالنتيجة في النهاية واحدة لكن المسلك يختلف للوصول إلى النتيجة، وهذا بحث علمي، يعني تسلك هذا الطريق وهذا الطريق هذا قائم على قواعد وعلى تحليلات علمية مبنية على أصول وليست مسألة يعني فوضى. فادعوا أن أحاديث الجواز متأخرة، لماذا؟ قالوا لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في حجة الوداع، حجة الوداع هذه في آخر عمره، وكذلك قالوا إن من قرائن النسخ أن هنالك آثار قد وردت عن الخلفاء الراشدين وعن كثير من الصحابة والتابعين بأنهم شربوا في حال القيام، ولذلك قالوا إن هذا يدل على أن أحاديث النهي منسوخة. ابن حزم رحمه الله عكس وقال أحاديث النهي هي الناسخة. طيب المسلك الثالث ما هو؟ الجمع بين الخبرين، يعني ما نرجح فنسقط طائفة من الأحاديث ولا نقول بالنسخ وإنما نقول بالجمع، وهو قول جماهير أهل العلم، واختاره الطبري ابن جرير والخطابي والبغوي والنووي وابن حجر. وهذا المسلك في الحقيقة أرجح، لماذا؟ لأن فيه إعمالا لجميع النصوص، لأن المسلم أصلا يتهيب من قضية أن يترك نص دون أن يعمل به. طبعا الذين قالوا بالنسخ عندهم حجة، الذين قالوا بترجيح عندهم كذلك حجة، يقولون ما يسقطون نصوص هكذا مثل ما يفعل بعض المنحرفين في هذا الزمن. بعض المنحرفين في هذا الزمن إذا ما عجبوا حديث أسقطه ولا يبالي، ولو في البخاري ولو متفق عليه ولو أخرج الأئمة الستة بس يسقط ولا يبالي. وهؤلاء طبعا من أهل البدعة، هذا انحراف، هذا عصيان وتمرد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما العلماء يتكلموا في قضية الترجيح تكلموا على ضوابط أصول، مثلا هذا لا يثبت، لماذا؟ لأن في سنده فلان ضعيف، هذا كذا. المنحرفون وخصوصا في عصرنا يسقطون النصوص بلا سبب إلا لأنه لم يوافق مزاجه وهواه بس. لو تقول لماذا أسقطت النص وقلت هذا النص غير صحيح، يقول لأنه ما يوافق المنطق، ما يوافق عقلي، لا يوافق. وهذا هو الضلال المبين. على أي حال، الذين ذهبوا للجمع بالحقيقة مسلكهم فيه احتراز، يعني أحسن، لأنك تعمل جميع النصوص فتحمل أحاديث الجواز على شيء وأحاديث النهي على شيء فتأخذ بهما جميعا، ولا تهدر من النصوص شيئا، والأخذ بجميع السنة أولى من إهدار بعض منها. وأما إذا كان الإهدار بلا برهان هذا بعيد أصلا عن العلم، هذا خارج القضية تماما، هذه بدع وانحرافات وممكن تصل والعياذ بالله إلى الزندقة والانحلال من الدين. طيب قضية الجمع بين نصوص النهي عن الشرب قائما وحديث التي تقتضي إباحة الشرب قائما، كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها عن الاعتراض. وقال الإمام النووي رحمه الله، هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن، وليس في هذه الأحاديث بحمد الله إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. شوف النووي يقول كلها صحيحة، أحاديث النهي وحديث الجواز، والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض كما يقول الإمام النووي رحمه الله. قال: وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، فكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك. طيب، الذين قالوا بالجمع بين الأحاديث الجواز والكراهة، تحمل أحاديث نهي عن الكراهة، تحمل أحاديث أخرى هي تبين الجواز، انتهينا. لكن ذهب بعض العلماء إلى خطوة أخرى ومسلك أدق، فقالوا: نحمل أحاديث الإباحة على الجواز لحاجة، أو الجواز مطلقا، الجواز لحاجة. يعني لما رأينا المسألة فيها تشديد في النهي وفي أحاديث تقتضي الإباحة، طيب على الأقل يعني من تقريب القولين لبعض أن نقول الجواز لحاجة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. يعني انظر، لما تجيء مثلا بإناء والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وشرب جالس، وكان على الراحلة أيضا وشرب أمام الناس. فقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيئه، وصح عنه أنه شرب قائما. فقال الطائفة: هذا ناسخ للنهي. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى، فناولوه الدلوى فشرب، وهو قائم وهذا موضع حاجة. وقال أيضا: والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أحاديث الباب زاد المعاد. قاله ابن القيم في زاد المعاد، وهذا القول وجيه، لكن يعكر عليه بعض النصوص التي لا يظهر منها حاجة، كشربه فضل وضوئه قائما، وكذلك فعل علي رضي الله عنه، فإنه يشعر أنه ما كان في حاجة، أراد أن يبين الجواز. طيب، القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز، أنه فعله لحاجة، وأنه فعله لبيان الجواز، هذا قول آخر يندرج تحت القول الثالث، وهو الجمع بين النصوص، تحت المسلك الثالث. ما قلنا المسلك الثالث الجمع بين النصوص؟ طيب كيف جمعوا بين النصوص؟ فقال الطائفة: إن حديث الإباحة تحمل على الجواز لحاجة. القول الثاني تحت مسلك الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز، وهذا الذي اختاره جمهور أهل العلم. من المعاصرين اختار القول بالكراهة، يعني بلا حاجة. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال: والأمر في هذا واسع، والشرب قاعدا والأكل قاعدا أفضل وأهنأ، وإن شرب قائما فلا حرج. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن يشرب الإنسان قاعدا وهو الأفضل، وله أن يشرب قائما، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع. فكلام الشيخ عبد العزيز وكلام اللجنة الدائمة فيه أن الفعل هذا الشربه قائما لبيان الجواز، مع قولهم إن الشرب قاعدا أفضل وأهنأ وأحسن وأكثر أجرا وأتبع للسنة، هذا واضح. وذكر القرطبي رحمه الله إلى أن النهي للتحريم إلا ابن حزم رحمه الله، يعني الذين قالوا باعتبار أحاديث النهي قالوا إنها للكراهة، قالوا إنها لغير الحاجة، ومنهم من قال ما في كراهة أصلا، ما في كراهة، ولكن هذا أفضل من هذا. بس طيب، إذا وجدت الحاجة تزول الكراهة. الآن الذي يقول الشرب قائما مكروه إلا لحاجة، إذا وجدت الحاجة ماذا يحصل في الكراهة؟ تزول. هذه قاعدة مهمة. الآن مثلا عندنا ثلاجات أو مبردات للماء قائمة هكذا، لا يمكن تشرب منها أنت إلا قائمة، لأن تصميم أصلا الجهاز وحركة المقبض الذي تحركه أنت لأجل أن يخرج الماء أصلا فوق، فكيف تبغى تنزل؟ وربما لا يكون هناك أكواب حتى تملأها وتنزل، لو كان في أكواب تملأها وتنزل هذه بركة وخير وشيء طيب وطبقنا السنة والحمد لله، لكن بعضها لا يمكن أن تفعل ذلك ولا بد أن تكون واقفا، وبعضها الكوب معلق بسلسلة ولا تنزل إلى الأسفل، ولذلك تحتاج حقيقة إلى الشرب قائما. ففي مثل هذه الحالات تشرب بلا كراهة، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، وهي أن المكروه يصبح مباحا إذا وجدت الحاجة إلى فعله. مكروه يصبح مباحا يعني بلا كراهة إذا وجدت الحاجة إلى فعله. ومن الحاجة أحيانا أن بعض الناس وهم ينصرفون من الوليمة يصب له فنجان قهوة عند المغادرة، والذي يصب قائم، وهل أنت يعني ستقعد الآن وتذره قائما؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم في هذه المسألة قال ما هم مناسب يعني أن تتركه قائما، ولذلك ذكرها في أمثلة الحاجة. إن واحد يأخذ فنجان قهوة على الماشي، طبعا ما هو على الماشي وهو يمشي، لا وإنما هو منصرف فيقف ويشرب. طبعا الشرب على الماشي هذا فيه نهي، يعني هذه مسألة أخرى، قضية أن يشرب وهو ماشيا مما ننبه عليه أولادنا ونربيهم عليه ما يشرب وهو ماشي. طيب قضية هل يلحق الأكل قائما بالشرب قائما؟ قال بعض العلماء حكم الأكل قائما هو حكم الشرب، واستدلوا بحديث مسلم رحمه الله عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة قلنا فالأكل؟ قال ذاك أشر وأخبث، ذاك أشر وأخبث. وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب. وممن قال بأن حكم الأكل واقفا كحكم الشرب واقفا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. طيب من أهل العلم من فرق بين الأكل والشرب فقال يكره الشرب قائما ولا يكره الأكل قائما. قال ابن مفلح رحمه الله فأما الأكل قائما فيحتمل أنه كالشرب لقول أنس، ويحتمل أنه لا يكره لتخصيص الشارع النهي بالشرب لسرعة نفوذه إلى أسافل البدن بلا تدريج وإلى المعدة فيبردها، وعدم استقراره فيها حتى يقسمه الكبد على الأعضاء بخلاف الأكل. يعني الشرب الجسم يتصرف فيه بسرعة، الأكل يتصرف فيه ببطء. قال ولهذا أمر الشارع بالقيء، يعني في حال ما إذا شرب قائما، ولم أجد من قال يؤمر من أكل قائما بالقيء، ولا معنى للقول به بخلاف الشرب قائما، فدل على الفرق والله أعلم. هذا كلام من؟ ابن مفلح في الآداب الشرعية. وقال في الفروع وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه أنه كالشرب، وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله، وكذلك في الإنصاف. طب ما الحكمة في النهي عن الشرب والأكل واقفا؟ قالوا لأن في آفات، منها أن الشرب قائما لا يحصل به الري التام، وأنه لا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وأنه ينزل بسرعة وحدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها المعدة ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وهذا يضر بالشارب. قالوا: وأما إذا فعله نادرا، يعني الشرب قائما أو لحاجة، لم يضره. الآن واحد قد يكون في ركبته ألم، ثقيل الوزن ولا يجد شيئا يجلس عليه، ولو جلس على الأرض يتضرر، إذن في حاجة. ولو قال قائل: بس العادات غير كذا، نقول: العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى، ولا يمكن أن نسقط السنة لأجل العادة أو عوائد الناس. ويعتبر الشرب جالسا وكذلك الأكل جالسا أصح وأسلم وأبرأ وأهنأ، حيث تكون الأعضاء ساكنة والمعدة مستريحة، فيجري ما يتناوله الأكل والشرب على جدران المعدة بتؤادة ولطف. قالوا كذلك: والشرب قاعدا أبعد من الشرق وحصول الوجع في الحلق أو الكبد. وكذلك فإن الشرب قائما يؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعر المعدة فيصدمها صدما، وإن تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة وهبوطها، مما يسبب عسر الهضم. هذا ما ذكره بعض الأطباء المعاصرين في تعليل النهي عن الشرب قائما. طيب، نعود إلى زيادة: فمن نسي فليستقي. هذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم، وتدل على استحباب أن الإنسان يتقي إذا شرب ناسيا. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن نسي فليستقي، فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيأه، فأشار إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته. وكون أهل العلم، هذا الكلام كله يقول النووي، وكون أهل العلم لم يوجب الاستقاء لا يمنع كونها مستحبة، فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ انتهى كلام النووي من شرح صحيح مسلم. وقيل إن الأمر بالاستقاء لمن شرب قائما منسوخ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يستقي. وبهذا قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام. طيب، هل استحباب الاستقاء خاص بمن شرب ناسيا؟ قال النووي رحمه الله: تستحب الاستقاء لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا، وذكر الناس في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى، لأنه إذا أمر به الناس وهو غير مخاطب، يعني الإنسان في حال النسيان مرفوع عنه التكليف في حال النسيان، قال: فالعامد المخاطب المكلف أولى. هذا مما يفهم من شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم. وقال ابن حجر: وقد يطلق النسيان ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، فكأنه قيل: من ترك امتثال الأمر وشرب قائما فليستقي. إذن غير متفقين على استحباب القيء لمن شرب قائما، لكن بعضهم قال به وبعضهم خصه بماذا؟ بالعمد. وأما الناس تسامحوا بأمره. طيب، المسألة التي تليها: استحباب التيامن في التنعل. وفي الحديث 12، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بماذا؟ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتعل يعني لبس النعل فإنه يبدأ باليمين، وإذا نزع يعني نعله يبدأ بالشمال. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمنا، ولا كبير ولا صغير ولا واجب ولا مستحب ولا يعني ما في أمر من الخير إلا دلنا عليه، أو أي شيء لنا في مصلحة في الآخرة علمنا إياها، ما ترك شيئا. وأنه عليه الصلاة والسلام بيّن كل الدين لمن معه ونقلوه، بيّنه بقوله وبيّنه بفعله وبيّنه بإقراره وبيّنه بابتداء سؤال وبيّنه بالإجابة عن سؤال، وقد شهد بذلك الأعداء. فقال بعض المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه وهم في دهشة: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. إذن الروث والعظم لا نستعملهما في الاستجمار، لماذا؟ لأن العظم عظم الحيوان المذبوح الذي ذكر عليه اسم الله ينقلب لحما لإخواننا من الجن، وكذلك الروث والبعر عندنا علف لدوابهم، دواب الجن عندهم دواب. على أي حال، كل شيء علمنا إياه عليه الصلاة والسلام. فأنت لن تستغرب يعني حتى في قضية لبس النعال وخلع النعال، طيب اللبس يمكن يتصوره، حتى خلع النعال فيها سنة؟ نعم فيها. وقد جاءت أحاديث في مسألة أحكام الانتعال هذه. الأول طبعا ما هي المسألة؟ استحباب اللبس باليمين والخلع بالشمال، في الابتداء. الأول أن من أراد أن يلبس نعليه فالسنة أن يبدأ باليمنى، وإذا أراد أن يخلعهما فليبدأ بالشمال، وقد جاء الأمر بذلك. وهل هو للوجوب أو الاستحباب؟ ظاهره الوجوب، لكن نقل العياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. وذكر النووي رحمه الله أن هذا الأدب مجمع على استحبابه وليس واجبا. طيب، الثانية إذا أخطأ ولبس باليسرى أولا فهل ينزع نعله ثم يبدأ باليمنى؟ واحد أخطأ ولبس اليسرى أولا ثم انتبه، يخلعها ولا يكمل؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله، يعني لو كمل ولبس ومشى ما عليه حرج. وقال غيره، يعني غير ابن عبد البر رحمه الله: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى، يصحح الوضع، يخلع الشمال التي بدأ بها ثم يعيد اللبس من جديد مبتدئا بماذا؟ ها؟ باليمنى. ويمكن أن يكون مراد بن عبد البر رحمه الله ما إذا لبسهما جميعا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المشروع، لأنه قد فات محله خلاص. المسألة الرابعة في هذا الحديث دليل على جواز الانتعال، ودلت أحاديث أخرى على أن الانتعال في القدم مندوب، يعني جيد الواحد ينتعل ويلبس في رجله شيئا يقيهما، يعني يقي القدمين به. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في معنى الحديث: معناه أنه شبيه بالراكب. ما هو؟ المنتعل شبيه بالراكب. في أي شيء شبيه بالراكب؟ أيوة أحمله. شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجلي مما يعرض في الطريق من خشونة أو شوك وأذى ونحو ذلك، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر، وأنه يحمل معه نعالين ثلاثة، ما في مانع أربعة، قد يفقد هذا، قد يضيع هذا، قد يسرق هذا، قد يتلف هذا، ينقطع هذا، ما يتحمل المشي. فإذا استكثروا من النعال، يعني أنتم رايحين في السفر، طبعا كان السفر من قديم في البر وعلى الدواب وناس تمشي، وأحيانا ينزل من الدابة يتروح، يعني من التعب من القعود على الدابة ويحرك العضلات والجسم فيمشي حتى لو معه دابة، فيحتاج إلى نعال، طريق سفر هذا وفيه هوام وفيه ما يؤذي الرجل. لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المقابل المشي حافيا والاحتفاء، لما رواه أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال له: ما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، نحتفي أحيانا. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني وضعفه بعضهم. المشي حافيا ليس دائما، هو أحيانا واضح، ولعل ذلك لفوائد، منها قضية التقشف مثلا، تعويد النفس على ترك الإرفاه، وأيضا قد يكون فيه فوائد صحية. فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط مقالا لطبيب بعنوان: المشي حافيا يخفف ألم روماتيزم الركبة. وفي هذا المقال جاء: إن عدم ارتداء الأحذية الحديثة والمشي بقدمين حافيتين يخفف من ألم روماتيزم الركبة، ويقلل أيضا من التلف في تراكيبها الداخلية نتيجة للحد من تأثيرات القوى الضاغطة عليها بفعل حركات المشي حال ارتداء الأحذية المعتادة في القدمين. هذا ما أعلنه مؤخرا باحثون من شيكاغو، وما قالوه كان بعد دراسة مقارنة دقيقة قاموا بها لملاحظة مدى تأثير تراكيب مفصل الركبة وغيره من مفاصل الأطراف السفلى أثناء المشي بنوعية تحرك القدم عند ارتداء الحذاء وعند خلعه. يقول المقال: وفي سلسلة من الدراسات الصادرة عن مؤسسة أوريغون للأبحاث في الولايات المتحدة حول فوائد المشي دون ارتداء الأحذية أو غيرها، أثبتت أن اتباع أسلوب المشي الحافي على سطح مغطى بما يشبه تضاريس الحصى لمدة معينة يوميا يؤدي إلى اكتساب كبار السن قدرات أفضل على حفظ التوازن أثناء المشي، والأهم من هذا هو تحقيق خفض في مقدار ضغط الدم. انتهى من المقالة. طيب، إذن الاحتفاء أحيانا، طيب، الواحد قد يخرج إلى البر ساحل البحر يجد رملا نظيفا يمشي، لما لا؟ بعض الناس يمشي أيضا في بيته حافيا. طيب، أما أن يمشي في أماكن فيها نجاسات وقاذورات وأماكن فيها ما يجرح الرجلين ويؤذي، فليس هذا من السنة. يعني صح الواحد يخشوش ويعود قدميه يعني على المشي، لكن ليس على ما يؤذي. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لينعلهما، فبضم الياء قال ابن حجر: الضمير إن كان للقدمين لينعلهما جاز الضم والفتح، وإن كان للنعلين تعين الفتح. فإذن لينعلهما ولا لينعلهما؟ هذا يعتمد هل هي للقدمين ولا للنعلين. طيب، لينعلهما أو لينعلهما، المراد لينعل قدميه جميعا، يعني يجعلهما في النعل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليخلعهما، إيش رأيكم؟ هذه فيها احتمالان، ما في احتمال يعود على القدمين، فإذا لا يعود إلا على النعلين. الأول فيه ينعلهما يعني يلبس النعلين، ولا ينعل القدمين، ينعلهما وينعلهما على القدمين ولا على النعلين، على الحذاء ولا على القدم. لكن هذه في الخلع ما فيها إلا احتمال واحد، لأنه لا يمكن أن تخلع قدميك. قال الله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب، والإحفاء ضد الإنعال، وهو الوارد في صحيح البخاري رحمه الله بلفظ ليحفهما، وكلاهما صحيح، ليحفهما ليخلعهما، ومعناه أن يمشي حافي القدمين. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت هذا. ما هو الذي أنكرته عائشة؟ المشي في نعل واحدة، فلعله لم يبلغها هذا النهي، وإنما جاء عنها أنها مشت في نعل واحدة وقالت: لأخالفن أبا هريرة رضي الله عنه، لأنه لم يثبت عندها هذا، فرأت أبا هريرة يقوله، فهي أرادت أن تبين العكس لأنه لم يثبت عندها النهي عن المشي في النعل الواحدة، بينما في الحقيقة قد ثبت النهي. نعم، قد جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عائشة نفسها، قالت: ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة، ولكنه حديث ضعيف ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، ورجح البخاري وغيره أنه موقوف عليها، يعني ليس بمرفوع. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يلتفت أهل العلم إلى معارضة عائشة لأبي هريرة لضعف إسناد حديثها، ولأن السنن لا تعارض بالرأي. قال ابن حجر: وكأنها لم يبلغها النهي. وهذا هو الأدب مع الصحابة، نقول ما دام هو خالف، لماذا خالف؟ صحابي خالف عنادا؟ لا طبعا. لماذا خالف؟ لأنه ما بلغه، ما بلغه. لو بلغه النهي كان لم يمشي بنعل واحدة أبدا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم، ففي رواية مسلم عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع الشسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. ولم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، بل تابعه عليه غيره من الصحابة. فقد روى مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعة، ولا يمشي في خف واحد. وعند أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو في خف واحد. شوف الدقة، يعني إلى هذه الدرجة أن مثلا الشريعة جاءت حتى الواحد ما يمشي في فردة واحدة. نعم، إلى هذه الدرجة. هذه طبيعة شريعتنا، والحمد لله الشريعة دقيقة وفيها أحكام توجيهات في دقائق الأمور والأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، والحمد لله. الحديث هذا، حديث النهي عن المشي في خف واحدة، يؤخذ منه مسائل. الأولى أنه يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحدة أو مداس واحد إلا لعذر. طبعا قد يكون إنسان مثلا عنده قدم مقطوعة، القدم الأخرى منتعلة، هذا يعني ما في إلا هكذا، يعني وين يجعل النعل الثاني أصلا؟ وكذلك ينبغي أن نعلم بأن الحكم هنا للاستحباب وليس للوجوب. وابن حزم رحمه الله خالف قال ولا يحل المشي في خف واحد ولا نعل واحدة، طبعا لا تصل لهذه الدرجة، يعني أنه يأثم ما يأثم. وكان السلف رحمهم الله يعني يحرصون على في الأخوة على مراعاة بعض الأشياء في الاحتفاء والانتعال، فقد جاء عن بعض السلف أنه كان يمشي مع الخليل بن أحمد من أئمة اللغة رحمه الله، فيقول انقطع شسع نعلي فخلعتهما حسب الحديث، فخلع الخليل نعليه أيضا ومشى معي، فقلت له أنا انقطع شسع نعلي فحتى ما أمشي في نعل واحدة حسب الحديث يعني خلعتهما، وأنت ليش خلعتهم؟ يعني أنا عندي واحدة انقطعت، أنت لماذا خلعتهم؟ قال أواسيك في الحفاء، أواسيك في الحفاء، يعني أنت تمشي حافي وأنا أمشي منتعل، لو أعطيتك نعالي لن تلبسها، فإذن خلاص نصير سوا، أواسيك في الحفاء. سبحان الله، إلى هذه الدرجة عندهم الأخوة ومراعاة المشاعر. ابن عبد البر رحمه الله قال عن النهي في حديث فلا يمشي في نعل واحدة، قال هذا نهي أدب وأرشاد، وإذا مشى في نعل واحدة ليس عاصيا عند الجمهور إذا كان بالنهي عالما، وأما أهل الظاهر فقالوا هو عاص إذا كان بالنهي عالما، واتباع السنة مهم. والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة كان له موقف جميل، فإنه سئل عن حديث لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، فقال الشيخ ظاهر النهي التحريم، قال السائل قد تكون النعل في مكان والأخرى قريبة منها، يعني خلينا نمشي نلبس نعل واحدة ونمشي خطوة خطوتين حتى نلبس النعل الثانية، قال الشيخ لا يلبسهما إلا جميعا، خلاص قرب الفردة الثانية من الفردة الأولى والبسهما جميعا، ولا ادفع برجلك هذه الأولى إلى الثانية والبسهما جميعا. فقال السائل ولو خطوة واحدة، ألبس هذه وذيك خطوة واحدة ونوصل له، قال الشيخ احرص على ألا تعصي الله ولو بخطوة واحدة. طيب طبعا نحن قلنا النهي عند العلماء للكراهة، لكن تربية الناس على الحرص على السنة مهم. ليش؟ يعني أنت ممكن الآن يعني تدفع واحدة إلى الأخرى ولا تخالف النهي، ليش تخالف النهي؟ طيب بعض الناس يقول هذا النهي ما هو للتحريم، نقول يا أخي وين مراعاة السنة؟ أين احترام السنة؟ أين الاهتمام بالسنة؟ يعني ما ينشأ عندنا حتى لو كان للكراهة وحتى لو ما كان للتحريم وحتى لو ما في إثم ومعصية، لكن تربية النفس على احترام السنة واهتمام بالسنة ولو خطوة واحدة، اهتم احرص عليها، الإنسان محتاج للأجر دائما. طيب قلنا يستثنى من النهي ما إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، مثل أن تكون إحدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل، فهنا نقول لا بأس أن تمشي في نعل واحدة من أجل الضرورة، أو أن تكون رجل الأخرى فيها جبس ولا يمكن أن تنعل فنقول هذا أيضا ضرورة. قال الباجي رحمه الله وهذا مع الاختيار، فأما مع الضرورة فذلك مباح. ومن ذلك أنه إذا كان مقطوع الرجل فله أن ينتعل في القدم الأخرى، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويكره المشي في نعل واحدة إلا أن يكون أقطع الرجل، فلا بأس بمشيه بنعل واحدة، وإنما كره المشي في النعل الواحدة لغير ضرورة. وبمعنى هذا الكلام في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للعلامة السفاريني رحمه الله. ثالثا، ما الحكمة من النهي عن المشي في النعل الواحدة؟ قال الخطابي رحمه الله الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو غيره، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشي. يعني أنت لما تكون الآن لابس نعل ماشي مطمئن، يعني تدعس وأنت مطمئن، لكن إذا ما كنت لابس نعل تحتاج أن تنظر لقدميك وتختار لهما الموضع وتتحاشى أشياء تتوقع، فالآن هو لابس نعل فيطمئن، وما هو لابس الناحية الأخرى فيريد أن يتوقع، فيخرج عن إيش؟ المشية الطبيعية، تصير مشية مشية يعني أشبه مشية مهرج، مشية غير سوية غير طبيعية. فلذلك قال من الحكمة في النهي أن لا يخرج بذلك عن سجية المشي، سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار، يعني ممكن يتعثر ويختل توازنه إذا كان واحدة فيها نعل والثانية ما فيها، صير نسبة التعثر أكبر. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، يعني حيث أن الشريعة جاءت بالعدل في كل شيء حتى جوارك أعدل فيها، فتترك واحدة مغطاة والثانية مكشوفة. وقيل لأن فاعل ذلك يمكن أن ينسب إلى شيء من الخلل في، يقول يعني إذا رأاه بعض الناس يقول إيش في هذا، إيش فيه، الحمد لله على السلامة، نسأل الله العافية، وإيش في هذا. قال البيهقي رحمه الله الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، يعني في ناس يبغى يصير مشهور ولو طلع شاذ، يبغى يصير مشهور ولو طلع شكله أمام الناس يعني المهم يشار إليه حتى لو باللعنات، المهم يشار إليه. قال فكل شيء صير صاحبه شهرة فحق أن يجتنب، فتح الباري لابن رجب. قال النووي رحمه الله قال العلماء وسببه أن ذلك تشويه ومثله، يعني المشي في نعل واحدة وترك الأخرى حافية، ومخالف للوقار، يعني أصحاب الهيئة الرزينة لا يفعلونه، اللي يفعل الخفيف، أما الرزين ما يفعل. وإذاك لو رأيت مثلا واحد يعني من الكبراء من الوجهاء من الأغنياء من أصحاب المناصب، حتى لو كان مثلا صاحب رتبة عسكرية، هل يمشي في نعل واحدة وثاني حافية؟ ما يعني. هذا أشبه مهرج ممثل يعني من هالنوع، يضحكون الناس فيخرج بشكل غريب عليهم فيفعلها. قال يعني النووي رحمه الله ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا للعثار يتعثر. وقال ابن عربي رحمه الله العلة فيها أنها مشية الشيطان، وهذا قوي جدا لما ثبت في ذلك، وهذا من العجائب. فروى الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة وقال إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، وصحه في السلسلة الصحيحة. وهذا أقرب الأقوال وأظهرها، ولا بأس أن تكون كل الأسباب السابقة هي من أجلها ورد النهي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن، فلا يمكن أن تجعل بعض البدن منتعلا وبعضه حافيا. رابعا إذا انقطع شسع النعل ونحوه فالمستحب للإنسان أن يخلع كلا نعليه ويمشي حافيا، أو يصلح نعله ويلبسهما جميعا ولا يمشي في نعل واحد. والشسع هو السير الذي يجعل فيه أصبع الرجل من النعل والشراك أحد سيور النعل التي تكون في وجهها الشراك، وكلاهما يختل المشي بفقده، فتح الباري. وقد نص الحنابلة أنه يكره له المشي في نعل واحد ولو يسيرا، وسواء كان في إصلاح الأخرى أو لا، شرح منتهى الإرادات. وعن محمد بن سيرين في الذي يمشي في نعل واحدة قال يكرهونه ويقولون لا ولا خطوة، مصنف بن أبي شيبة. وقال الشيخ العثيمين ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مشي في نعل واحدة عن قرب أو عن بعد، فأحيانا تكون النعل قد ضعفت قليلا عن الأخرى فيلبس النعل ويمشي خطوة أو خطوتين ليلبس الأخرى، ولكن الحديث يدل على أنه لا يفعل هذا. هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه أن الحكم خاص بهذه الصورة وأنه جائز في غيرها؟ يعني هل لو كان لابس شيء آخر غير النعال وانقطع وصار له آفة فهل أيضا يبقى الحكم ولا يتغير؟ ولذلك ابن حجر رحمه الله لما علق على الحديث قال فهذا لا مفهوم له، يعني فلا يمشي في نعل واحدة كلمة نعل ما لا مفهوم، لأن لو كان لها مفهوم معناها لو كان شيء ثاني ما في مانع غير النعل. الآن عندك بسطار وحذاء وجزمة ونعال وشبشب ومداس وشيء طويل وشيء قصير وشيء يغطي العقبين وشيء يكشف العقبين وشيء بأصبع وشيء بلا أصبع وشيء، يعني كلمة نعل ليس لها مفهوم، بمعنى أن الحديث لا يقيد بالنعل، لا مفهوم لها، بمعنى أن لو كان شيء آخر غير النعل يلبس الرجل سيأخذ نفس الحكم. فإذن النعل هنا ذكر إيش وخرج ماذا؟ مخرج الغالب، لأن بعضهم قال لأن النعل خفيفة فالحكم خاص بالنعل، نقول لا ليس كذلك. الخامسة قوله لا يمشي يدل على جواز للواقف، يعني قال واحد طيب أنا ما أمشي بنعل واحدة هل يجوز أن أقف في نعل واحدة؟ قال ابن حجر والتقييد بقوله لا يمشي قد يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختلف في ذلك، لأنه هو الآن قد يقف على نعل واحدة وبعدين يخلع الثانية اللي انقطعت ليصلحها ثم يلبسها، فهل هذا أيضا يعني صحيح؟ فنقل عياض عن مالك أنه قال يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر فيه المشي حتى يصلحها أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك. وقال ابن عبد البر هذا هو الصحيح في الفتوى وفي الأثر وعليه العلماء. قال ابن حجر ولم يتعرض لصورة الجلوس هو الذي يظهر جوازها بناء على أن العلة في النهي ما تقدم ذكره. هل يجوز واحد يجلس بنعل واحدة؟ هذا هو السؤال. الجواب ابن حجر قال والذي يظهر جوازها. طيب قضية مثلا هل يقاس عليها أن واحد مثلا يدخل كم ويترك الثاني؟ أي شيء شفع، فبعضهم ألحق الكم وقال ابن حجر الإلحاق بعيد إلا إذا قلنا السبب ترك الشهرة والأمر بالعدل بين الأعضاء فهذا صحيح. هذا بعض ما يتعلق بأدب الانتعال وله آداب أخرى، وسنكمل الموضوع بمشيئة الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد. السؤال هل يجوز شراء الذهب بالشيكات مؤجلة الدفع؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، فإذا يدا بيد يعني سلم مستلم، تبغى تشتري ذهب بفلوس شيك لازم يكون مقبوض في مجلس العقد. إذا شراء الذهب بالأقساط لا يجوز، شراء الذهب بشيك مؤجل لا يجوز، شراء الذهب بشيك عادي لا يجوز لأنه يأخذ وقت في التحصيل وما يصير في مجلس العقد. شراء الذهب ببطاقة ائتمان إذا كان يسحب من رصيدك ويدخل في رصيد البائع في مجلس العقد يجوز، لأنه يتقاض، يقول هل بطاقة إذا شريت فيها ذهب سيخصم من حسابي مباشرة يودع في حساب البائع، نقول لا مانع. لكن المشكلة أحيانا أنه يقول يخصم من حسابك وبعد 24 ساعة يدخل في حساب البائع، فهل هذه تلحق بالقبض؟ بعضهم قال تلحق لأن المهم تطلع من حسابك وما راح تروح أي مكان ثاني الفلوس. فقال بعضهم إنه هذه المكاين والأنظمة الصرافات هذه ما تودي مباشرة، لكن الواحد يحتاط إيش يسوي؟ إيش يسوي؟ يسحب من الصراف مثلا ويشتري نقد، فبهذه الحالة يكون قد اشترى يدا بيد خلاص. يقول إذا أعمل في قطاع وأعلم بأن المسؤولين عنه يعملون بالربا هل راتبي حلال؟ نقول إذا كان عملك ما له علاقة بالربا فمالك دخل من وين جاب الفلوس، هم يتحملوا المسؤولية، هم يتحملوا المسؤولية. هل الأرض التي صالح فيها المسلمون النصارى على الجزية تعتبر أرض إسلام؟ أيوة إذا طبق فيها حكم الإسلام فهي أرض إسلام، إذا فيها مطبق حكم الشريعة هذه أرض الإسلام، هذه دار الإسلام، ولو كان أكثر أهلها غير مسلمين، المهم يكون مطبق فيها السائد حكم الشرع. هل يعد النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء أمته؟ لا ليس كذلك طبعا. بعضهم يقول هذه من خصائص النبوية يحتاج إلى دليل، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. طيب هذا على موضوع أنا أموالي جميعها في الأسهم وخسران ومضى عام وقد حان موعد الزكاة ولا يوجد عندي إلا القليل، ماذا أفعل؟ زكي على الباقي. طيب هذا السؤال عن مسألة نعود إليها استيضاح يعني بآخر الدرس نعيدها لا بأس. مسألة الانتعال جالسا، يضع نعل واحدة وهو جالس لا ماشي ولا قائم. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها بناء على أن العلة في النهي ما تقدم ذكره. إذن في الجلوس لا توجد العلة الموجودة في المشي، وبناء عليه يجوز إذا واحد لبس نعل واحدة وجلس. وهل يدخل في هذا الحكم كل ما كان شفعا من الألبسة؟ فقد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي يعني وضع الرداء على أحد المنكبين دون الآخر. قال الخطابي: إذا قلت الحكمة من ذلك الحديث التوجيه العدل بين الأعضاء، فمعنى ذلك أيضا في الكم ما تدخل يد، تخلي يد مفلوتة مثلا إلا لحاجة، كالأحيان واحد نسأل الله العافية مثلا اليد في الجبس معلقة، الثانية في الكم، هذه ما يمكن إتقاء في الكم أن فيها جبس، فهذه الحاجة. وكذلك الرداء فإنه يجعله على منكبيه معا، يعني هذا هو الأحسن. قال ابن حجر رحمه الله: وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد. ابن حجر يقول إلحاق بعيد، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة، وكذا وضع الطرف الرداء على أحد المنكبين، والله أعلم. فتح الباري. المسألة السابعة والأخيرة: ورد في بعض الأحاديث أن السنة أن ينتعل الرجل قائما، فالنهي عن الانتعال قائما إذا كان في لبسها تعب ومشقة. وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. هذا ما له علاقة بقضية فردة وفردة، أنه يلبس واحدة والثانية لا، لكن هذا النهي عن الانتعال قائما أن الواحد ما يلبس النعال وهو واقف، المقصود بها ما فيه تعب ومشقة، رباطات، إدخال القدم في هذا الحذاء نفسه يحتاج إلى جهد مشقة وتربيط، لو فعله قائما يخشى عليه من السقوط، ولذلك نهى أن ينتعل قائما. أما يعني مثل هذا الحذاء اللي فيه الأصبع مثلا تدخل وتمشي ما في لا مجهود في اللبس ولا تربيط ولا شيء، فلا مانع أن ينتعل قائما. قال الخطابي رحمه الله: إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه، وربما كان ذلك يعني انتعال قائما سببا لانقلابه إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته. يعني شوف في الشريعة ما تبغى الواحد تعرض للسقوط، ترى السقوط أحيانا سبب انزلاق ظروفي وسبب مصايب وكسر الحوض، وخصوصا عند كبار السن الذين عندهم هشاشة عظام، يعني فيها أهمية المسألة. وهذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها. قال المناوي: والأمر للإرشاد، لأن لبسها قاعدا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب. فإذا كان اللبس سهل جدا تدخل الرجل القدم وتمشي، فلا بأس أن تفعل ذلك قائما مثل الآن ما نفعل، لكن العسكريون والرسميون والذين يلبسون لباس البدلة وأحذية التي فيها الرباطات يحتاج إلى شيء من المشقة، يحتاج إلى شيء من العمل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا بالنسبة طبعا لمسألة النعال. طيب، بقي لدينا بعض الأسئلة. بعضها أرباح وبعضها ودائع ببنوك ربوية وبعضها أسهم شركات ربوية، واختلط المال ولا يستطيع الفصل، والثروة تكونت من سنين، ماذا يفعل؟ يجتهد ويقدر تقديرا. أرباح البنوك هذه الربا موجود في كشوفات، يعني ممكن واحد إذا أراد أن يحصيها أحصاه، وإذا اجتهد وقدر تقديرا قال أنا متأكد أنه هذا الذي سأخرجه الآن أكثر من الحرام، خلص الحمد لله يكفي يكفي. وكذلك قال يغلب على ظني أني مطلع أكثر من الحرام، أنا أقدر الحرام 100,000 وهذه 110 عن الحرام، خلاص. هو المقصود تطهير المال وتطيب المال، فيخرج أمه الآن اختلطت على مر السنين وأنا ما أدري المتقدم والمتأخر وإيش اللي صرفت من الحلال ولا من الحرام. نقول قدر تقديرا، سوي حسابات كذا مبدئية، شوف كشوفات مثلا البنك، شوف الفوائد هذه فقدرها تقديرا واخرجها. هل يصح أن نخصص علي بقول كرم الله وجهه؟ لا نخصص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه، ولم يثبت ذلك عن الصحابة. فهذا بعض الناس يعني يريدون أن يميزوا علي رضي الله عنه على الخلفاء الراشدين بأشياء، وهذه يمكن فيها نزعة غلو. ولذلك فنحن نقول علي رضي الله عنه، لكنهم قالوا أنه ما نظر لعورة أحد، وأنه أنه عثمان يعني أيهم أشد حياء، عثمان ولا علي رضي الله عنه؟ عثمان أشد حياء. يعني حتى لو جيت من هذه الجهة ما في خصوصية كذا تستطيع أن تنسبها، لكن له خصوصيات أخرى، يعني يكون ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة وإلى آخره. يعني هو الفضائل لعلي رضي الله عنه كثيرة، وله ميزات وله أشياء انفرد بها فعلا، ولكن ليس هذا منها. ولا يحملنا هذا على أن نتشيع له ونفضله على من هو أفضل منه كالشيخين، ما يمكن. طيب، أين تقف المرأة من زوجها في قيام الليل؟ تقف خلفه وتصلي. هل ورد حديث في أكل البرد؟ ورد عن أحد الصحابة أنه كان يرى رأي شاذ أن أكل البرد في رمضان لا يفطر، وهذا غير صحيح. والأصل الإباحة. صحيح أنه هو قد يكون عذابا، البرد هذا ينزل على ناس يصيب به من يشاء، يقتله، يجرح، كسر زجاج السيارات، يتلف المزروعات، لكن كون واحد من ما يأخذ برد أو يأكلها ما في مانع. إذا كنت مسافر ودخلت البلد التي نويت السفر إليها وفاتتني وقت صلاة الظهر، هل يجوز الجمع والقصر أو القصر فقط؟ إذا كنت ستمكث في البلد الذي وصلت إليه أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة، والعبرة وقت الأداء. صحيح أذن هو في السفر والآن أنت وصلت، الآن ستصلي في بلد صرت فيه مقيما، فعليك إتمام الصلاة. ما قولكم في الزوج الذي يحرم زوجته بحجة إعطاء والده؟ لا، هذا مفرط، سبق الكلام. وإذا قصر في أهله وأولاده هو مسؤول عنه بالدرجة الأولى. لماذا حددت الرقية بالفاتحة ب7 مرات؟ لأنها وتر، والسبع قد وردت في عدة نصوص. والذي يقول عند المريض 7 مرات إيش؟ ها؟ لا لا، اللي يقول إذا عاد مريضا بسم الله عظيم رب العرش العظيم إيش فيك؟ 7. وورد عن أبي سعيد الرقية بالفاتحة 7، فله نظائر يعني، لكن أكثر ما ورد في التكرار 3، أكثر ما ورد في التكرار 3. هل أستطيع أن أمنع والدي من التدخين في بيتي حيث أنه هداه الله من المدخنين؟ هل يلزمني أن أمنع التدخين في بيتي وأنا كاره، ولكن الإرادة ضعيفة أمام الوالد؟ طبعا هنا يعني لأن الوالد هو له خصوصية، يعني لو واحد ثاني ممكن تطرده من البيت تقول له لا تدخن، فإذا أصر على التدخين تطرده من البيت، ممكن تنهى عن المكر باليد وتأخذها منه بالقوة وتطفيها. لكن الوالد لا يجوز أول شيء أن تسكت عن المنكر، يعني يجب أن تنكر حتى لو الوالد، تقول أبي لا يجوز والله العظيم أنت تضر نفسك وهذه معصية والعلماء أفتوا بتحريمها. طيب لو راحوا وعمدا وسواها، هل يعني تتضارب معه تطرده من البيت؟ هنا الإشكال الوالد، يعني قضية أنك ما تسكت وتنكر وتبين الحكم وتنكر وأنك غير راضي، هذا يجب مفروغ منه، إنكار المنكر. هو لو كان غيره كان باليد تنكره بيدك، يعني تأخذ السيجارة وتطفيها غصبا عنه. لكن الوالد يعني ماذا تفعل معه إذا أصر؟ فعلا مشكلة لمقامه ووجوب البر به. والآن لو أنك طردته الآن تبغى تدخل غصب هذا، يلا برا. يعني أول شيء طبعا هذا ممكن ما يدخل بيتك إلى قيام الساعة، وبعدين يعني غير الأشياء الأخرى الدعاوى فهو الواحد لازم يبين الحق ولازم ينكر المنكر، ولكن في حالات إذا صارت خاصة الشكوى لله، يعني ما يعني أكثر من هذا قد لا يستطيع أن يفعل، وفي هذه الحالة يصبح معذورا. طبعا هذا ما في شك أنه يعني مقصد أنه يستعين بدعاء الله بدعائه لله أن الله يهديه ونحو ذلك. هذه مهم. إيش؟ إيه؟ أسأل الله لك الهداية، أسأل الله يعافيك من هذا الذي ابتلاك به. ما حكم الابتداء بالسلام ورد على المبتدع؟ لا، إذا كان يجهر بالبدعة لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. ما حكم الملكة؟ إذا قصدك عقد الزواج لا بد منه، لكن المشكلة في الحفل وما يصحبه من منكرات. يعني العقد هذا مفروغ منه، طيب وما يصحبه من منكرات الحفلة، فيجب هنا الامتناع عنه. وإذا كان واحد يعلم أنها تصير منكرات الحفلة ما يسوي حفلة أصلا، يجيب المأذون يعقد وزع شيء طعام على الحاضرين مع السلامة خلاص. إنما واحد يعرف أنه تصير منكرات فيسوي الحفلة ما يسويها أصلا خلاص، ليش يسويها؟ الناس يتكلموا خلهم يتكلموا، المهم ارضى الله عز وجل. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.